بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن هناك وجوها يمكن أن نفسر بها الفرق بين الوكالة والنيابة، سواء كان السيد الخوئي قاصدا لذلك أو لا. يعني بعض الوجوه تطرح على شكل وجه، وإذا كان عليه جواب نجيب، وبعض الوجوه بعنوان كون المحتمل أن يكون هو مراد السيد الخوئي. المهم الوجوه التي يمكن طرحها للفرق بين الوكالة والنيابة ذكرنا عدة وجوه إلى حد الآن. الوجه الأول كان هو أن الفرق بينهما يكمن في كون العمل صادرا بأمر أو طلب من غيره، أو كونه صادرا بإرادة مستقلة. وأوردنا على هذا الوجه بعض الإيرادات والنقود. والوجه الثاني أن يكون الفارق هو أنه في باب العبادات يسمى يعني الفعل شخص من قبل شخص آخر، في باب العبادات يكون نيابة، وفي باب معاملات أو القضايا التكوينية يكون وكالة. هذا هم أيضا أوردنا عليه بعض النقود. الوجه الثالث الذي أشرنا إليه قلنا نأجله، فيصبح الوجه الثالث عبارة عن القول بأنه إذا كان العمل ينتسب إلى غيره فهو من الوكالة، وإذا كان لا ينتسب إلى غيره فهو من النيابة. وقلنا بأن المحتمل القوي أن هذا هو مراد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، كما أن بعض عباراته كانت تشير إلى ذلك. وهذا هم أيضا أوردنا عليه إيرادين. والوجه الرابع عبارة عن أنه إذا كان مشروعية هذا العمل والأمر به شرعا متوجها إلى نفس العامل المباشر، ولكن بقصد أن يكون من قبل شخص آخر، حتى وإن كان ذاك الشخص الآخر لعله غير مطلع أصلا، ولكن هو ينوي أن يكون من قبل شخص آخر، وهذا العامل هو المأمور بهذا العمل، هذا يكون نيابة. وإذا كان ذاك الغير هو المأمور بهذا الفعل، ومشروعية هذا الفعل يكون لذاك الغير، هذا يكون وكالة. هذا هم أيضا قلنا بأنه ما يشبه نفس الإيرادين السابقين يمكن إيرادهما على هذا الوجه. الوجه الخامس هو الذي أجلناه، والظاهر لا بد وأن نقبل بهذا الوجه، وهو أن نقول بأن الوكالة والنيابة بالمعنى العرفي يختلط أحدهما بالآخر كثيرا كثيرا ما نجد. طبعا هذا المقطع الأول قبل ما قايلين له سرح أقول، وأما المصطلح الفقهي فهو ما أشرنا إليه سابقا. المعنى العرفي للوكالة والنيابة كثيرا ما يختلط أحدهما بالآخر، واحد وكيل يقول أنا نائب عن أعمل بالنيابة عن فلان، وواحد نائب ما عقد عقد الوكالة يقول أنا فلان أنا وكيل من قبل فلان. هذا الخلط وارد في الاستعمالات كثيرا، حتى أن السيد الخوئي هو رضوان الله تعالى عليه الذي يرى، حتى أن السيد الخوئي هو رضوان الله تعالى عليه الذي يرى أن الذبح الواجب في منى من باب الوكالة لا من باب النيابة. في البحث الاستدلالي يصرح بذلك، ولكنه في المتن، في متن المناسك مالته، يقول بجواز الاستنابة في الذبح، يعبر بالاستنابة، استنابة من مادة النيابة بعد، يعني يجعله نائبا، رغم أنه هو يقول هاي مو نيابة، هو بالاستدلال بالبحث الاستدلالي يقول هاي مو نيابة وإنما هذه وكالة. مع ذلك تعبيره الوارد في المناسك يقول الذبح الواجب، هذا نص كلام السيد الخوئي في المناسك، الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، يعني مو بس في حال الإضرار، حتى في حال الاختيار يجوز الاستنابة في الذبح، سواء في الهدي الواجب أو في الكفارات يجوز الاستنابة. بكل صراحة يعبر بالاستنابة، في حين أنه يصارح بالبحث الاستدلالي مالته بالتقرير بأنه هذه ليست نيابة بل وكالة، ويفرق بين حكم الوكالة وحكم النيابة. هذا شاهد على أنه التعبير العرفي يختلط كثيرا، في موضع الوكالة قد يعبر بالنيابة، وفي موضع النيابة قد يعبر بالوكالة، ولكن بحسب المصطلح الفقهي، بحسب المصطلح الفقهي الظاهر لا بد وأن نقول بأن الفرق بين الوكالة والنيابة أن الوكالة حسب المشهور بين الفقهاء عقد من العقود يتقوم بالإيجاب والقبول، وإن كان هذا العقد يختلف في أحكامه عن كثير من العقود الأخرى، مثلا هذا العقد من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة كما أشرنا إليه سابقا، وأيضا عقد الوكالة يجوز فيه الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، إذا بعد سنة اطلع الوكيل بأن فلان أوكله بل وكله فيقبل الوكالة ويمشي على وكالته، بخلاف مثل البيع والإيجار عادة مع العقود الأخرى لعلهم يشترطون فيها التقارب بين الإيجاب والقبول. وفي باب عقد الوكالة، الوكالة تبطل بموت الموكل، بينما في البيع لا يبطل البيع بموت البائع، والإيجار أيضا لا يبطل الإيجار ببيع الموجر إلى غير ذلك. فهناك فوارق كثيرة بين عقد الوكالة والعقود الأخرى، ولكن على كل حال هذا نوع عقد بين الموكل والوكيل يتقوم بالإيجاب والقبول، بينما النيابة ليست عقدا، النيابة أصلا قد يكون المنوب عنه غير مطلع، وهذا شاهد على أن النيابة لا تتقوم بطرفين، لا تتقوم بإيجاب وقبول، في بعض الحالات أصلا المنوب عنه مو مطلع، من قبيل النيابة عن المغمى عليه، واحد ينوب عنه بالرمي، رمي الجمرات، هو مغمى عليه، أو النيابة في الطواف قد يكون هو غير مطلع إذا كان مريضا مغمى عليه ولا يمكن أن يطوفون به، فهو بمكانه بالمستشفى واحد ينوب عنه بدون اطلاعه إلى غير ذلك. وإذا فالنيابة لا تتقوم بإيجاب وقبول ولا حتى إيقاع، لا عقد ولا إيقاع، لأنه الإيقاع يحتاج إلى أن المنوب عن في الإيقاع ما كان فيه إيجاب وليس فيه قبول، هذا أصلا ليس فيه إيجاب، فلأن المنوب عن أصلا لقد لا يكون مطلعا حتى يجري الإيجاب. فإذا الإيقاع الكفالة النيابة ليست عقدا ولا إيقاعا، بل النيابة تتقوم بأن يقصد العامل أن يكون عمله من قبل غيره، سواء كان ذاك الغير مطلع أو غير مطلع، ينوي في عمله أن يكون هذا العمل من قبل فلان، سواء كان ذاك الفلان قد أمره به أو لم يكن قد أمره به، وسواء كان هذا الفعل ينسب إلى ذاك الغير أو لا ينسب إلى ذاك الغير. في الذبح ينسب ذاك بعد أن نائبه أو وكيله هذا الواسطة بعد أن ذبح يقدر يقول ذبحت مو إلا ذبح بيده، ذبحت ولو أن صدر الأمر للقصاب، فهذا الفعل ينسب إلى ذاك الغير، بينما في الرمي في رمي الجمرات لا ينسب إلى الغير حتى إذا كان بأمر منه، لا ينسب، ما يقدر يقول أنا رميت، بل يقول فلان رمى عني، ما يقول أنا رميت، بالذبح يقول أنا ذبحت، بالرمي ما يقول رميت. فبعض الأعمال هذا وضحناه سابقا بأنه في بعض الأفعال بل يصح نسبتها إلى الغير، وبعض الأفعال لا يصح نسبتها إلى الغير. فهنا نقول بأنه في النيابة لا يشترط ذلك، النيابة تتقوم بأن يقصد العامل كون عمله، يحصل عليكم السلام ورحمة الله، كون عمله من قبل غيره من قبل فلان، سواء كان بأمر منه أو لا، وسواء كان هذا الفعل ينسب إلى ذاك الغير أو لا، وعلى تقدير كون هذا العمل ينسب إلى الغير فأيضا نقول سواء كان هذا الذي قصد أن يكون العمل من قبله هو نفس هذا الغير الذي ينسب الفعل إليه أو شخص ثالث، كما مثلنا له سابقا قلنا بأنه لو أن أحدا عامل بن وافق على أن يعمل على أن بل يبني مسجد، فقد يكون بنية والده يبني المسجد، أو حتى هذا قول منيابة، قول هذا السيد الخوي يعتبر هذا منيابة، هذا وكالة في مثل الرمي، في الرمي يكون هذا الفعل لا في مثل الذبح، في مثل الذبح ينسب إلى الغير، ينسب إلى الغير، ولكنه سيد الخوي يعتبر هذا نيابة رغم أنه ينسب إلى الغير، يعتبر نيابة. هنا هذا الذبح ينسب إلى هذا الحاج، ولكن القصاب ألا يمكنه أن يقول أنا ما أخذ أجرة من عندك، بس أنوب عنك في هذا العمل لوالدي بثواب والدي، فيعتبر عمله هذا من قبل والده، من قبل والده، ولكنه بأمر وطلب من هذا الحاج. فهذا الحاج يقول أنا ذبحت ولو بالواسطة، ولكن بالرغم من ذلك يمكن لهذا القصاب أن ينوي عمله هذا لوالده، حتى من باب أنه من جملة الخيرات هذه أنه ما يأخذ فلوس يعمل عمل قصاب بدون فلوس، هذا عمل خيري ينوي به والده. فنقول بأنه النيابة تصدق بمجرد أن يقصد العامل عمله هذا لشخص ما، سواء ذاك الشخص ما أمره به أو لا، وسواء كان هذا العمل ينسب إلى ذاك الشخص الغير أو لا ينسب. وعلى تقدير كونه ينسب إلى الغير، فسواء كان هذا الغير ومن قصد أن يكون العمل له شخصا واحدا أو متغايرا، على في جميع هذه الصور الفروض النيابة تصدق، لأن النيابة فرقها عن الوكالة أنه ليس عقدا، وفقط النيابة هو أن يكون عمله من قبل فلان، يقصد في عمله أن عملي هذا من قبل فلان، سواء كان فلان يدري أو ما يدري، هذه نيابة. وهذا يعني أن النسبة بين الوكالة والنيابة نسبة العموم من وجه، قد يكون وكالة وليس نيابة، وقد يكون نيابة وليس وكالة، وقد يكون كلا الأمرين، قد يجتمعان، بخلاف الوجوه الأربعة الماضية. بناء على الوجوه الأربعة الماضية كانت النسبة بين الوكالة والنيابة نسبة التباين، بينما بناء على هذا الوجه الأخير النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، قد يجتمعان. وعندئذ لو بنينا على ما بنى عليه سيدي الخوئي من أنه في باب الوكالة إن كان العمل عملا عباديا، فإذا كان من باب الوكالة فنية العبادية نية التقرب بعاتق الموكل، وإذا كان نيابة فنية العبادية نية التقرب بعاتق النائب لا المنوب عنه. لو صح هذا ينفتح علينا سؤال جديد بأنه في مادة الاجتماع نتبع أي منهم، هم يصدق الوكالة هم يصدق النيابة، فهل نجعل النية بعاتق الوكيل لأنه وكالة، أو نجعله بعاتق النائب لأنه أيضا نيابة، هم وكالة هم نيابة، فنجعل النية بعاتق من؟ بعاتق هذا أو ذاك؟ بينما سيد الخوئي ما فاتح هذا السؤال، ما طارح هذا السؤال، ما مجاوب على هذا السؤال، لأنه يبدو أنه يرى أن النسبة نسبة التباين مو نسبة العموم من وجه. جعلنا هذا شاهدا على أن سيد الخوئي يرى أن النسبة نسبة التباين، لا يرى كون النسبة نسبة العموم من وجه، بينما بناء على هذا الوجه الأخير النسبة عموم من وجه. وينفتح هذا السؤال لأنه في مادة الجامع في مادة الاجتماع ماذا نصنع؟ وبهذا ننهي البحث عن المرحلة الأولى في هذا البحث، يعني المرحلة الأولى في أنه ما هو الفارق بين الوكالة والنيابة. المرحلة الثانية، هل يصح ما قاله السيد الخوئي من أنه إن كان نيابة إن كان وكالة فالنية بعهدة، إذا كان ذاك العمل عباديا فنية التقرب بعهدة الموكل، وإن كان نيابة فنية القربة بعهدة النائب. هل يصح هذا بصورة عامة كقاعدة عامة قبل التطبيق على ما نحن فيه، قبل التطبيق على موضوع الذبح في منى؟ كقاعدة عامة يبدو أن السيد الخوئي طارح بأنه كل عمل عبادي يحتاج إلى قصد القربة إن كان قد صدر من شخص بلي وكان بالوكالة من غيره، فالنية بعاتق الموكل، وإذا كان بالنيابة عن غيره فالنية بعاتق النائب. هذا صحيح أو لا؟ في المرحلة الأولى بحثنا عن الفارق بين الوكالة والنيابة، ويبدو أن الصحيح هو الوجه الخامس للفارق. وفي المرحلة الثانية نقول هل يصح هذان الحكمان اللذان حكم بهما السيد الخوئي أو لا؟ أنه إذا كان بالوكالة فالنية بعهدة الموكل، وإن كان بالنيابة فالنية بعهدة النائب. أقول إنه تارة يكون هذا العمل ينسب إلى الغير بقطع النظر عن أنه وكالة أو نيابة أو مادة الاجتماع بينهما. أقول تارة يكون هذا العمل ينسب إلى الغير وتارة لا ينسب إلى الغير. فإذا كان هذا العمل لا ينسب إلى الغير فلا معنى لقيام ذاك الغير بنية التقرب إلى الله بهذا الفعل الذي ليس هو فعله. هل يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله بفعل غيره؟ هم معقول أن يتقرب إلى الله بفعل غيره؟ نعم، لو كان من باب الوكالة ووكله توكيله قد يكون إذا ثبت أنه عبادي لا بد أن ينوي في القربة في عمل التوكيل أو عمل الاستنابة لو هو طلب منه النيابة، وإن كان قلنا بأن النيابة لا يشترط فيه الطلب، ولكن لو طلب منه النيابة ففعل طلب النيابة هو فعل من الأفعال، هل يشترط فيه القربة أو لا يتبع كونية من عباديا أو ليس عباديا؟ أما هذا الفعل الذي يباشر به العامل المباشر إن لم يكن ينسب إلى غيره فهذا العامل المباشر لا بد وأن ينوي، إن كان عباديا لا بد وأن ينوي فيه العبادة، لا يمكن لذاك الغير لأنه لا ينسب إليه كيف ينوي التقرب إلى الله بفعل هذا الآخر؟ ما معقول، سواء كان وكالة أو نيابة. هذا إذا كان الفعل لا ينسب إلى الغير، فطبيعي أنه إن كان يحتاج إلى نية القربة فنية القربة يكون بعهدة العامل لأن هذا هو فعله وليس فعلا لذاك حتى ذاك ينوي به القربة. وأما إذا كان فعلا ينسب إلى غيره ولو بنكتة أنه هو الذي أمر به فينسب، وبشرط أن يكون من ذاك النوع. قلنا أصلا الأفعال على نوعين، بعضها يتحمل نسبتها إلى الغير وبعضها لا يتحمل نسبتها إلى الغير. مثلا قلنا نسبة بناء المسجد على يد العمال البناء هذا ينسب إلى صاحب المال أو من أمر العمال بأن يبنون المسجد فهذا قابل لنا. أو البيع والشراء، واحد يوكل غيره أن يبيع داره فهو صاحب الدار يقول أنا بعت داري رغم أنه هو لم يباشر بالبيع، وكيله باشر بالبيع إلى غير ذلك. أما بعض الأعمال غير قابل للانتساب إلى الغير، أفرضوا مثلا واحد يأكل ذاك يقول بدل عني أكلت إذن أنا أكلت، ما ينسب إلى غيره حتى وإن كان قد وكله وقد استنابه مهما كان، هذا الأكل ما ينسب إلى غيره، هو الأكل هو الذي أكل لا ينسب إلى غيره. فإذا الأفعال على الأعمال الأفعال على نوعين، بعض الأفعال قابلة للانتساب إلى الغير وبعضها غير قابلة. فإذا كان العمل قابلا للانتساب إلى الغير وبالفعل نسب إلى الغير، عندئذ هذا الفعل وإن كان فعلا واحدا ولكن لا بد وأن نجد أن هذا الفعل هل هو عبادي تعبدي أو توصلي للفاعل المباشر، وهل هو تعبدي أو توصلي لذاك الغير الذي ينسب إليه. هذا فعل شخصان يمكنهما أن يقولان أنا فعلته، الفاعل المباشر يصح له أن يقول أنا فعلت هذا الفعل، وذاك الغير هم أيضا يصح له أن يقول أنا فعلت هذا الفعل. فهذا بلحاظ انتسابه إلى كل منهما لا بد أن نرجع الأدلة نجد عبادي يشرط فيه القربة أو لا. هذا بمنزلة فعلين، فعل واحد ولكن بما أنه منتسب إلى شخصين فكل منهما بحسبه، نحسب الحساب الأدلة نجد بأن الأدلة تقتضي أن يكون هذا الفعل بالنسبة إلى هذا أحد كل من الشخصين أن عبادي أو توصلي، قد يكون بالنسبة إلى أحد الشخصين عبادي وبالنسبة إلى الشخص الآخر غير عبادي، إما لا أمر له أو إذا كان له أمر فهو توصلي وليس تعبدي. هم أيضا نقول بقطع النظر عن أنه وكالة أو نيابة، ما دام أن العمل ينسب إلى شخصين فهو وإن كان فعل واحد ولكن ما دام ينسب إلى شخصين كل منهما لا بد وأن يحسب حساب نفسه بأنه هل يجب عليه نية القربة، هل أن هذا الفعل بالنسبة إليه الموكل بالنسبة إليه والوكيل هم بالنسبة إليه، كل منهما كل يحسب الحساب بأن هذا الفعل لا بد وأن أفعله ولو بشكل غير مباشر، أفعله تقربا إلى الله أو لا تقربا إلى الله أو لا حاجة يعني إلى التقرب إلى الله بل هو توصلي مثلا. فكل بحسبه، ما دام ينسب إلى شخصين كل منهما بحسبه لا بد وأن نجد بأن هذا العمل بالنسبة إلى هذا عبادي أو لا وبالنسبة إلى ذاك عبادي أو لا. فبالنسبة إلى كل منهما إن كان عباديا لا بد له أن ينوي القربة في هذا الفعل، وقد يكون بالنسبة لأحدهما عباديا وبالنسبة إلى الآخر غير عبادي، غير عبادي إما أصلا لا أمر له به أو له أمر ولكنه توصلي فلا حاجة إلى التقرب. إذن فيبدو أن المسألة ليست مسألة كونه إذا كان وكالة فالنية بعهدة الموكل وإذا كان نيابة فالنية بعهدة النائب، وإنما الحساب مثل ما قلنا بأنه إن كان لا ينسب إلى الغير فعلى فرض الحاجة إلى نية القربة هو الفاعل المباشر كل ينوي، لأن ذاك أصلا ليس هو فعله حتى ينوي به القربة، وإن كان ينسب إلى الشخصين إلى الفاعل المباشر وإلى الغير معا فكل منهما إن كان هذا العمل بالنسبة إليه عبادي ينوي فيه القربة وإذا كان ليس عباديا لا ينوي به القربة. هذا كله في بلحاظ المرحلة الثانية من البحث. يبقى المرحلة الثالثة من البحث أنه تطبيقا على ما نحن فيه ماذا يكون في خصوص الذبح الواجب في منى، من الذي يقوم بنية القربة؟ سير الخوئي قال بأنه تطبيقا لقاعدته وقال بأن هذا من باب الوكالة وليس من باب النيابة. إذن لابد من الموكل أن ينوي القرب إلى الله، بل لن وكيل. هذا التطبيق على ما نحن فيه يبقى بحثه على الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.